Foreign Service Institute, Modern Written Arabic, Lesson 60, page 314. الدرس الستون. أهم الأحداث العربية عام 1965. الجزء الثالث. قلنا إن عام 1965 كان بالنسبة للعالم العربي عام المفاجآت، فقد امتازت أحداثه العربية بعنصر المفاجأة: تأميم الشركات في سوريا، انقلاب عسكري في الجزائر، اجتماع عبد الناصر وفيصل في جدة، زيارة بورقيبة للشرق العربي، مؤتمر عربي في الدار البيضاء. وقد استعرضنا في الجزء الثاني من هذا المقال أهم الأحداث العربية التي وقعت خلال أشهر حزيران وتموز وآب من ذلك العام، وسنستعرض فيما يلي الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الباقية، ونبدأ بأحداث شهر أيلول. 9 أيلول. تميز هذا الشهر على الصعيد العربي بانعقاد مؤتمر القمة العربي في الدار البيضاء، وبمحاولة الانقلاب الفاشل في العراق التي كادت تقضي على المؤتمر لولا توفر النوايا الطيبة، ولولا الثقة المتبادلة والصداقة القوية التي تربط بين الرئيسين عبد الناصر وعبد السلام عارف. وقد استطاع مؤتمر القمة إنقاذ الموقف العربي والعلاقات بين الدول العربية، وتم التوقيع على ميثاق جديد بشأن التضامن العربي. وفيما يلي أهم أحداث هذا الشهر مع ذكر تواريخها. 3 أيلول. عبد الناصر يغادر موسكو متوجها إلى بلغراد في زيارة رسمية ليوغوسلافيا بدعوة من المارشال تيتو. 5 أيلول. القيادة القومية لحزب البعث تدعو إلى التصافي وإلى توحيد الصفوف لمواجهة الأخطار التي تهدد الحركات العربية التقدمية. 7 أيلول. أنباء القاهرة تتحدث عن حملة اعتقالات كبيرة شنتها السلطات المصرية على الإخوان المسلمين. 10 أيلول. الحكومة العراقية الجديدة تصدر مرسوما بحل مجلس قيادة الثورة. 12 أيلول. الرئيس اللبناني شارل حلو يسافر إلى الدار البيضاء لحضور مؤتمر القمة. 15 أيلول. الأنباء الواردة من الدار البيضاء تشير إلى احتمال توصل الرؤساء والملوك العرب إلى اتفاق حول مسألة وقف الحملات الصحفية والإذاعية بين العواصم العربية. 17 أيلول. أنباء الانقلاب في العراق تثير الدهشة في الدار البيضاء وفي الدوائر السياسية في بعض العواصم العربية. الرئيس عبد الناصر يبدي عدم ارتياحه ويعلن تمسكه ببقاء صديقه عبد السلام عارف في الحكم. والجدير بالذكر أن عددا من الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ ما وصف بالمؤامرة ضد حكم الرئيس عارف يعتبرون من العناصر الموالية للجمهورية العربية المتحدة، الأمر الذي أثار دهشة المصريين وخاصة الرئيس عبد الناصر. المراقبون السياسيون يتوقعون بقاء الرئيس عارف في الحكم وانتصاره على خصومه. وأيضا في 17 من شهر أيلول الملوك والرؤساء وقعوا ميثاق التضامن العربي. 24 أيلول. تم تشكيل وزارة سورية جديدة برئاسة الدكتور يوسف زعين. الوزارة الجديدة تتألف من 20 عضوا أكثرهم من أعضاء حزب البعث. 10 تشرين الأول. تميز هذا الشهر بزيارة المشير عامر لباريس واجتماعه بالرئيس ديغول، كما تميز بانصراف المسؤولين في القاهرة إلى معالجة القضايا الداخلية، وبتأجيل مؤتمر رؤساء الدول الإفريقية والآسيوية الذي كان من المقرر أن يعقد في مدينة الجزائر خلال هذا الشهر. وفي هذا الشهر أيضاً أعاد عبد الناصر تنظيم أجهزة الدولة، وكلف زكريا محي الدين بتأليف حكومة مصرية جديدة. وفيما يلي أهم الأحداث العربية خلال شهر تشرين الأول 1965 مع ذكر تواريخها. 2 تشرين الأول، قام السيد زكريا محي الدين رجل مصر القوي وأحد أصدقاء عبد الناصر وزعماء ثورة 52، قام بتشكيل حكومة من 36 وزيرا بينهم عدد كبير من الخبراء في الشؤون الداخلية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. والمعروف عن زكريا محي الدين أنه يسيطر سيطرة تامة على قوى الأمن الداخلي، وهو خبير في شؤون مكافحة العناصر الشيوعية والعناصر الموالية لحركة الإخوان المسلمين. وقد تولى منصب وزير الداخلية عدة مرات، كما تولى مناصب أخرى عديدة في الدولة. ويعتقد المراقبون السياسيون أن تكليف زكريا محي الدين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد مؤتمر القمة العربي في الدار البيضاء يعني أن الرئيس عبد الناصر بدأ يتجه بجهوده نحو المسائل الداخلية، وخاصة فيما يتعلق منها بأمن الدولة وبتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المعيشة. ويبدو أن انصراف الدولة عن هذه الأمور في السنوات الأخيرة واهتمامها الشديد بالمشاكل السياسية والقضايا العربية والدولية ساهم إلى حد كبير في زيادة المشاكل الداخلية والمشاكل الاقتصادية، مما ساعد الشيوعيين والإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي نظام الحكم على التحرك وإثارة المشاكل والاضطرابات، وخاصة في المدن الكبيرة. 3 تشرين الأول، السلطات السورية تتهم أكرم الحوراني أحد زعماء حزب البعث العربي الاشتراكي السابقين بالاتصال ببعض الدوائر الأجنبية وبدولة غربية لها أطماع في زيت سوريا وزيت المنطقة. 15 تشرين الأول، المشير عامر يصل إلى باريس في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الفرنسية. 16 تشرين الأول، الجنرال ديغول يستقبل القائد العام للقوات المصرية نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة. الجنرال ديغول يقول للمشير عامر: إن فرنسا الجديدة على استعداد تام للتعاون مع العرب والقيام بعمل مشترك في هذا السبيل مع مصر الجديدة. 19 تشرين الأول، هل تم اعتقال كمال الدين حسين أحد أصدقاء عبد الناصر وأحد زعماء ثورة 52؟ أنباء القاهرة تتحدث عن اعتقاله بسبب ما يقال عن علاقته بالعناصر الموالية للإخوان المسلمين، إلا أن الخبر لم يتأكد بعد، إذ إنه لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن. والمعلوم أن كمال الدين حسين تولى مناصب عالية جدا في الحكومة المصرية منذ وصول عبد الناصر إلى الحكم، وقام بدور كبير في الثورة المصرية ضد الملك السابق فاروق. 21 تشرين الأول، أنباء دمشق تتحدث عن اعتقال أكرم الحوراني و18 شخصا آخرين ممن يعارضون نظام الحكم وسياسة الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور يوسف زعين. الدوائر السياسية في دمشق تتوقع محاكمتهم في وقت قريب، والمعلوم أن السلطات السورية كانت قد اتهمت هؤلاء الزعماء بالاتصال بدولة غربية لها أطماع في زيت سوريا وزيت المنطقة دون أن تذكر اسم هذه الدولة. 26 تشرين الأول، الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية يصرح بأن اتفاق جدة ينفذ بنجاح، والمعروف أن فيصل وعبد الناصر قد عقدا اتفاقا في جدة لإنهاء الحرب في اليمن ولتسوية النزاع بين السعودية والجمهورية العربية المتحدة الذي نشأ عن الانقلاب العسكري في اليمن وعن تأييد القاهرة للسلال وللجمهوريين هناك. 31 تشرين الأول، عمان تتهم إسرائيل بشن عدوان جديد على الحدود الأردنية. 31 تشرين الأول أيضا، الجزائر تعلن تأجيل مؤتمر ملوك ورؤساء الدول الإفريقية والآسيوية إلى موعد آخر لم يحدد بعد. والسؤال الآن هو، هل يعتبر تأجيل مؤتمر القمة في الجزائر انتصارا للصين الشعبية؟ وهل صحيح أن شوين لاي بذل جهودا كبيرة لإلغاء هذا المؤتمر؟ 11 تشرين الثاني، تميز هذا الشهر بحدث وصف بأنه خطير للغاية بالنسبة لمستقبل المعارضة في المغرب وبالنسبة للعلاقات الفرنسية المغربية. فقد خطف المهدي بن بركة في باريس، وأثار خطفه موجة من الغضب والاستنكار الشديد لدى الرأي العام وفي بعض الدوائر السياسية خاصة في فرنسا وبعض البلدان الاشتراكية والعربية. ويعتبر بن بركة من كبار زعماء الحركة الاشتراكية في المغرب ومن أشد معارضي سياسة الملك الحسن الثاني عاهل المغرب، وقد تميز نشاطه في الأشهر الأخيرة بالاتصالات العديدة التي أجراها مع القوى الاشتراكية في أوروبا الغربية والعالم العربي، ويقال إن علاقات قوية تربطه بزعماء الأحزاب الاشتراكية في فرنسا وزعماء حزب البعث. وإلى جانب هذا الحادث الخطير، حادث خطف بن بركة، هناك أحداث أخرى كبيرة وقعت في العالم العربي خلال شهر تشرين الثاني عام 1965، نذكر منها تطورات الموقف في العراق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها العناصر الوحدوية في شهر أيلول ضد الرئيس عبد السلام عارف أثناء وجوده في الدار البيضاء حيث كان يحضر مؤتمر القمة العربي. وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن الأنباء التي وردت من بغداد عن هذه المؤامرة التي اشترك فيها عدد من الوزراء ضد حكم عارف صديق عبد الناصر كانت مفاجأة بالنسبة للزعماء العرب المجتمعين في الدار البيضاء، وقد أثارت في الواقع دهشة في بعض الدوائر العربية والأجنبية، كما أثارت غضب الرئيس عبد الناصر ودهشته إذ لم يكن يتوقع أن يقوم الوحدويون في العراق الموالون للقاهرة بتنفيذ مؤامرة غريبة كهذه ضد شخص طيب النوايا ويعتبر فوق ذلك من أصدقاء الزعيم المصري ومن أقوى العناصر العراقية التي تؤمن بالوحدة العربية وبالقومية العربية. ومما أثار الدهشة كذلك أن الوحدويين الذين خططوا لهذا الانقلاب الفاشل كانوا يشتركون في الحكم ولم يكونوا في صفوف المعارضة. ومن أحداث هذا الشهر أيضا وفاة أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي تولى الحكم عام 1950، وتميز عهده بالتقدم العظيم الذي حققته الكويت في الحقول السياسية والاجتماعية، ففي عهده أعلن استقلال دولة الكويت، وتخلت بريطانيا عن دورها في إدارة بعض شؤون ذلك البلد الغني جدا بالزيت. وكان ذلك في حزيران عام 1961، حيث تم الاتفاق بين الشيخ عبد الله السالم الصباح والحكومة البريطانية على إنهاء اتفاقية عام 1899 التي كانت تسمح لبريطانيا بالإشراف على سياسة الكويت الخارجية. وفي عهد الشيخ عبد الله أضحت الكويت عضوا في الجامعة العربية، وأنشأت هذه الدولة الصغيرة التي تقع بين العراق والسعودية علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية والأجنبية. وفي عهده كذلك جرت انتخابات عامة لأول مرة في تاريخ الكويت، كانون الأول 1961، وتم انتخاب 20 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت وضع دستور جديد للبلاد. أما الأعضاء الآخرون فقد تم تعيينهم من بين الوزراء، وفي عهده تم انتخاب أول مجلس للنواب في تاريخ الكويت، وكان ذلك في شهر كانون الثاني عام 1963. وقد عقدت الجمعية الوطنية البرلمان أولى جلساتها في 29 من ذلك الشهر، وهو يوم تاريخي بالنسبة للحياة البرلمانية في الكويت. وقد كلف الأمير عبد الله شقيقه ولي العهد الشيخ صباح السالم الصباح بتشكيل وزارة جديدة، وأصبح ولي العهد رئيسا للوزراء. وفي عهد الأمير عبد الله كذلك أصبحت الكويت العضو 11 بعد 100 في الأمم المتحدة، وكان ذلك في 14 من شهر أيار سنة 1963. ومنذ ذلك التاريخ بدأت هذه الدولة العربية الصغيرة الغنية بالزيت تلعب دورا هاما في السياسة العربية الاقتصادية، وأصبحت بالتالي تحتل مكانا هاما في الشؤون الدولية. إذن شهر تشرين الثاني كان هو أيضا غنيا بالأحداث العربية الكبيرة، فمن خطف المهد بن بركة في باريس إلى وفاة أمير دولة الكويت، مرورا بتطورات الموقف السياسي في كل من العراق والسودان واليمن والجمهورية العربية المتحدة. وسنستعرض في الدرس القادم أهم هذه الأحداث مع ذكر تواريخها. البقية في الدرس القادم. This is the end of lesson 60, Modern Written Arabic.